ضمن سلسلة امتياز الخدمة نستمع أحبائي إلى القس تشارلي قسطة في حلقة جديدة كان قد بدأها في المرة الفائتة وشرح القسم الأول منها. فأهلا بكم مستمعي من جديد لمتابعة القسم الثاني من الرسالة التي هي بعنوان كنز يستحق العناء، فأرجو أن نعير آذانا صاغية فاتحين بذلك قلوبنا أيضا لسماع ما سيكلمنا به.
هناك أمور من استحسان البشر وذوقهم الخاص، هذه لا تستحق التوقف عندها، إنها لا تستحق العناء. فكل الاجتهادات الشخصية والبشرية ليست ذات قيمة أمام كلمة الله التي وحدها تستحق أن نقف أمامها مكافحين ومناضلين في صفوفها.
أحبائي، تختلط الأوراق أحيانا كثيرة أمامنا ونضيع في متاهات لا نعرف عواقبها، ونختار طرقا لا ندرك نهاياتها إلا بعد فوات الأوان، كما نتمسك بأمور ليست ذات قيمة. فيما نهمل في الوقت عينه نهمل أمورا ثمينة نتائجها أبدية لا وقتية، فنهتم بالقشور تاركين اللب وبالخزان بدل المخزون. لكن لنتوقف قليلا مع القس تشارلي قسطة ليخبرنا عن كنز يستحق فعلا كل عناء وجهد. فما هو هذا الكنز يا ترى؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة.
تصوروا معي بولس جاثيا على ركبتيه ويقول لابنه في الإيمان تيموثاوس في العدد 20: آه يا تيموثاوس، يا صديقي تيموثاوس، احفظ الوديعة التي أوكلت إليك، احمي هذه الوديعة التي ائتمنت عليها، احفظها. هنا مستمعي أشياء تستحق أن نحافظ عليها، وهناك محافظة تستحق الثقة. قال له أن يكون معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. النعمة معك. أود مستمعي أن أقول بعض الأشياء بشأن هذا الكنز. أولا، إن عملية المحافظة على هذا الكنز هي عملية أساسية وجوهرية وليست عملية عرضية، وأود أن أقول أشياء كثيرة عن هذا في كلامي لأنني على ما أظن نجادل حول أشياء خاطئة في الأساس لا نفعلها، فنحن نتحمس ونحتد على ما هو عرضي، وهذا ما تتكلم عنه الأعداد 6-19. فالتقوى والقناعة التي يتكلم عنها في العدد 6 هي أمور أساسية وقاعدة مهمة. فالكنز إذن هو أساس في الحياة وليس أمرا عرضيا. أما المماحكات والمباحثات فهي أمور تافهة وثانوية لا نفع فيها مطلقا، بل نتيجتها سلبية. الشيء الثاني الذي أود قوله هو أن الكنز جوهر الحياة نفسها، فالكنز ليس خزانا بل هو المغذي والواهب لهذا الخزان. فنحن الذين نخدم في حقل الرب كثيرا ما يربكنا هذا الواقع، فنتمسك بالخزان وننسى الكنز والمخزون، نتمسك بالوعاء ويغيب عن بالنا عما في داخل ذلك الوعاء. لاحظوا معي الطريقة التي يجب أن نقرأ بها العددين 20 و21: يا تيموثاوس، لقد ائتمنت على كنز يحتوي على الجوهر، ونتائجه ستظهر في تغيير النفوس، في الولادات الجديدة، في المسامحة والغفران، في الرجاء، في تجديد الأهداف، في المسلك، في المكافآت الأبدية. لا تحد عن الطريق، ابق بعيدا عن المشاجرات الفارغة العقيمة والمماحكات الدنيوية، ابق بعيدا عن المباحثات السطحية. لاحظوا معي صيغة الفعل تجنب، وهي صيغة استمرارية، أي استمر في فعل ذلك، ابقى متجنبا ذلك على الدوام، أبعد نفسك عنها باستمرار. لماذا؟ لأنها فارغة تماما وعقيمة لا نفع منها، فاسدة المضمون، ونتيجتها لا شيء سوى حب المشاجرة والمماحكة. دعونا نصغي الآن إلى العدد 12 من رسالة تيموثاوس الثانية والأصحاح الأول، حيث يقول بولس: لهذا السبب احتمل هذه الأمور. فالرسول كان يتألم ويعاني لدى رؤية هذه الأمور، ويكمل في العدد 12 قائلا: لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. نحن نحب أن نرنم مثل هذه الكلمات: أنا عالم بمن آمنت وأنه قادر أن يحفظ ما أودعته إياه إلى ذلك اليوم. فعندما أقف أمام مخلصي في ذلك اليوم الأخير، لن ينكث بوعده لي، لن يطعن بالعهد مطلقا، لن يضيع اسمي في السجلات، لن يقول: أنا لا أجد اسمك، لا أجد اسم تشارلي. هذا لن يحصل بالتأكيد. أستطيع أن أكون على ثقة تامة أنه سيحفظ تلك الأمانة، وأنه سيعرفني ويناديني باسمي ويقول لي: أنت لي، ثق بي. أحبائي، كل ذلك الميثاق والعهد هو من خلال يسوع المسيح. سوف أسمع تلك الكلمات: أتيت من خلال معرفتك بابني، أنت من العائلة، إذا تفضل أدخل. والآن هناك ثقة وائتمان من نوع آخر، فإن ابتعدنا قليلا عما هو أبدي نحو الحياة الزمنية، نرى في الأعداد التي تلي: والآن يا تيموثاوس، لديك شيء آخر أنت مؤتمن عليه. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. ومرة أخرى نرى: احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. إنه ائتمان يستحق الحراسة والحرص. لذلك يقول الرسول: حارب من أجل ذلك. وهذا المنطق جعل دولة بريطانيا تستمر وتبقى إبان الحرب العالمية الثانية. فرئيس وزرائها أنذاك وينستون تشرشل كان رجل الاندفاع والمبادرة الشخصية وصاحب القرارات المصيرية الناجحة، وكل ذلك كان في سبيل حب وطنه. قال: سنحارب في الشوارع، سنحارب في الجو، سنحارب أيضا في البحر، لن نستسلم مطلقا. لماذا يا تشرشل؟ هل يستحق الأمر كل ذلك العناء؟ نعم، كان ليجيبنا: من أجل محبتنا لبريطانيا، فإن دولتنا تستحق أن نموت في سبيلها. هذا ما أؤتمن عليه تيموثاوس في هذه الرسالة: احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا، الكنز الذي أؤتمنت عليه. لماذا يمر الناس في مجاعات؟ لماذا الجوع والعوز داخل الكنائس؟ لماذا هذا الشح والقحط الروحي؟ لماذا لا تستطيع الكنائس تقديم الحق كاملا؟ لأن الحفاظ على الوديعة في نظرهم لم يعد أساسيا، لم يعد يستحق العناء، لم يعد يستحق الحراسة والحرص. ألا يحصل لنا شيء مماثل عندما نذهب لإيداع مبلغ من المال في المصرف؟ هل يسألنا الموظف المسؤول إن كنا نريد وضع المال في خزنة فضية، أم نفضل وضعه في خزنة ذهبية أو برونزية لماعة؟ طبعا هذا لا يهمنا، فكل ما يهمنا ونحن نودع أموالنا هو أننا نريد أن نستعيدها، أكانت في خزنة فضية أم ذهبية أم خشبية. كل ما نبتغيه هو استعادة مالنا، كل ما نطلبه هو أن يحافظ عليه، أن يقوم بحراسته، وأن يكون بمتناول أيدينا ساعة نطلبه. لقد ذكرت كل ما ذكرته بمقدار كبير من التشديد، لأنني وددت أن أظهر الموقف الدفاعي الذي نتمناه عندما نجيء إلى ما يسمى بالمحافظة أو التمسك بالشيء. وذلك لأن بعض الناس يظنون أن كل الأشياء تستحق العناء وتستحق الكفاح وتستحق القتال. عند هؤلاء سوف أتوقف لحظة لنتكلم عنهم قليلا، فلديهم ما يسمى بالذهنية المكافحة، أي أنهم يجعلون من كل شيء موضوعا ذات قيمة، كل شيء بالنسبة لهم يستحق التمسك به ويستحق المحافظة عليه مهما كان سخيفا أو تافها. وأود مستمعي من أجل الإفادة أن أعيد ما قلته سابقا في مستهل رسالتي، إن الكنز بحد ذاته هو مسألة أساسية وجوهرية، وهو ليس أمرا عرضيا، كما أن مادة هذا الكنز هي الحياة نفسها، هي ليست الخزان بل المخزون والمحتوى، وهي ليست الأسلوب بل الرسالة. فنحن لا نلعب بالرسالة ولا نطبل ونزمر بها، فالرسالة هي كنز جوهري أرفع من ذلك بكثير، إنها المخلص، إنها موته ودفنه وقيامته. الرسالة هي الصليب، إنها الإيمان بالمخلص المصلوب بعيدا عن المهاترات الكلامية، إنها الحياة الأبدية المرتكزة على موت المخلص البديلي، إنها عمل الروح القدس وقيادته الحكيمة، إنها نقاط العقيدة بحد ذاتها. هذه هي الوديعة، هذا هو الائتمان، وهذا فعلا يستحق أن نتمسك به وأن نحافظ عليه. كل ذلك هو عصمة الكتاب المقدس ولاهوت المخلص وقدسية الثالوث الأقدس الإله الواحد. فنحن لا نميل إلى هذه المبادئ والعقائد فحسب، لكننا نعيش من أجلها ونموت في سبيلها إن اقتضى الأمر، إننا نقف بنبراس الحق في وجه من يحاربها. لكن ما هو الأمر الذي لا يستحق الجدال؟ ما هو الأمر الذي لا يستحق أن نحتد ونغتاظ له؟ أظن أن بعضا منكم لا يحبون أن يسمعوا مثل هذا الشيء، لكن أريدكم حقا أن ترجعوا إلى الكتاب المقدس للبحث عن الإجابة الصحيحة. أين يمكنني أن أجد قاعدة لما أحارب من أجله في كلمة الله؟ نحن نحارب أحيانا من أجل مسألة الثقافة البعيدة عن قاعدة الكتاب المقدس، أو من أجل مواضيع تخص الذوق والاستحسان الشخصي والتي لا ترتكز على مبادئ الكلمة المقدسة، أو نكافح من أجل التقاليد المألوفة وليس من أجل الحقائق الروحية الكتابية. جميع هذه مواضيع غير ثابتة بل مرنة ومتغيرة بحسب تغيير البيئة والشعب والزمن. دعوني أشرح فكرتي بهذه الطريقة. إذا اختطفنا فجأة في نفق الزمن لنعود إلى القرن الأول للميلاد، فلن يتغير شيء على الإطلاق من الكنز الذي يستحق عناءنا وجهدنا. لكن ما سيتغير ولا شك هو كل الأمور الأخرى، فمحيطنا سيتغير، الجغرافيا ستتغير، أسلوب عبادتنا سيتغير، آلات الموسيقى التي نستخدمها في أيامنا ستكون مختلفة تماماً، تسابيحنا وترانيمنا لن يكون لها أي وجود، أسلوب تقاربنا من الناس سيكون أيضا مختلفا، ثيابنا ستكون مختلفة، مظهرنا سيكون كذلك. وعلى الرغم من هذا التغيير الجذري في كل شيء، لن يشكل الموضوع أي إزعاج لأحد. لكن أتعلمون أنه لو حصل مثل هذا الشيء لبعض الناس اليوم، فإنهم سيتوقفون فجأة عن الرعاية والخدمة؟ فهم يظنون أن هذه التغييرات وحدها تستحق الجهاد، ووحدها تستحق المحاربة من أجلها. نحن أحبائي لا نعاني من أجل أمور كهذه، وإن كنا نفعل فنحن على خطأ كبير، إذ إننا بذلك نخلق معاناتنا بأنفسنا. هناك أمور من استحسان البشر وذوقهم الخاص، هذه لا تستحق التوقف عندها، إنها لا تستحق العناء. فكل الاجتهادات الشخصية والبشرية ليست ذات قيمة أمام كلمة الله التي وحدها تستحق أن نقف أمامها مكافحين ومناضلين في صفوفها. إن المجاعات تنتشر بسبب قلة الطعام، وليس لأن في هذه الكنيسة زينة مختلفة عن تلك. سوف أعطيكم مثلا على ذلك. إن قلب الإنجيل هو موت المسيح وقيامته، هذه هي الأخبار السارة، وهذه أخبار غير قابلة للتغيير، تبقى هي هي على مر العصور والأجيال. وهذه الرسالة المفرحة يجب أن تقدم إلى كل تائه في كل ظرف ممكن ومناسب، وهذا أمر من المسلمات، فإن كنت لا تفعل ذلك فأنت ضال وبعيد عن الإيمان. هذا العمل يستحق الكفاح والنضال، لكن طريقة تقديم الإنجيل أمر غير ثابت بل متغير، تماما كما حصل للرجال والنساء في الكتاب المقدس، فلكل واحد كان أسلوبه الخاص، فليس لزاما على الكنائس كلها استخدام الأسلوب عينه في العبادة أو في الترنيم أو العزف أو في أسلوب إلقاء الدعوة الخلاصية بعد العظة. كل هذه أحبائي أمور تتغير وفق التغيرات البيئية والحضارية والجغرافية والزمنية، ونحن أحيانا كثيرة نضيع وقتنا سدى في الجهاد من أجل إصلاحها بحسب ظننا، فإن الأسلوب المستخدم لا يستحق كفاحنا. ما يستحق حربنا هو تقديم المخلص المصلوب للعالم المحتاج، تقديم الإنجيل وإذاعة الأخبار السارة. مستمعي، إن الناس صدقوني لديهم كل الإمكانية ليؤمنوا بتلك البشارة المفرحة. هذا هو المهم، وهذا هو الأهم، هذا هو الأساس، هذا يستحق عناءنا وكفاحنا وجهادنا. أحبائي، هناك نمط معين لخدمة العبادة، فإن مادة العبادة لا يمكن أن تكون يوما مجال بحث وجدال، لأنها تمجد الله وتسبحه وتعظمه. لكن إن وجدنا يوما أن ما يدور في مكان ما شيء يدعى عبادة وهو لا يمجد الله، فلنا كل الحق إذ ذاك أن نحاربه ونناضل من أجل تصحيح مساره. يمكننا أن نقدم تسبحة الشكر في بداية الاجتماع أو في نهايته، ذلك لن يحدث أي فرق. يمكننا جمع التقديمات بعد الترنيمة الأولى أو قبل بدء العظة، ذلك أيضا لن يقلل من بركة الاجتماع ذرة واحدة. إن كلمة تشجيع الحرية والليونة تكون مع الوعاء لكن ليس مع المحتوى، فنحن لا يمكننا العبث في المادة التي يحتويها الوعاء، هذا ليس من شأننا. لكن كم يكون الأمر ممتعا إن كنا نعيد تزيين كنائسنا وترتيبها، أو استبدال لون الستائر وشكلها، أو نغير في أسلوب تسبيحنا. وكم يكون الأمر صعبا مع ضيقي الآفاق، لأنهم يسرقون منا متعة كتلك. ثالثا، مائدة الرب، فإن هذا الأمر هو من الأمور التي يجب الحفاظ عليها وملاحظتها، إنها فريضة للمؤمنين فقط، إنها حفاظ على ذكر موت المخلص من أجلنا، إنها القسم الأكثر جدية في عبادتنا. كل هذه الأمور هي أمور جوهرية وصحيحة وتستحق التمسك بها، لكن متى نقوم بتقديم مائدة الرب وأسلوب تقديمها وماذا نسمي هذه الفريضة؟ فهذا أمر لا يستحق جهادا ولا نقاشا ولا جبهة شديدة السخونة. أعرف زميلا لي في الخدمة يدعو هذه الفريضة القربان المقدس، وآخر يدعوها كسر الخبز، وآخر عشاء الرب. أنا لا أرى فرقا، إن مائدة الرب هي المادة، وهي تقدم على أنها فريضة مقدسة لذكرى موت المسيح الكفاري. أما أسلوب تقديمها أو خدمتها ونوع التراتيل التي ترافقها أو فترة الصمت التي تتخللها أو نوع الأضواء أو وضعية المتناول، صدقوني هذه كلها لا تستحق المعركة. رابعا وأخيرا أضيف عدد الجموع العابدة، فإن المقياس الروحي مهم وضروري، لكن حجم المجتمعين والمكان لا يغير شيئا، فبعض أماكن العبادة هو أماكن كبيرة الحجم تتسع لعشرات الألوف من العابدين كما هي الحال في كوريا، إذ يستخدمون أحيانا الخيم الكبيرة الحجم أو حتى يعبدون في الهواء الطلق لكثرة عددهم في الملاعب الرياضية. نشكر الله مستمعي، لقد سمح لي الرب أن أخدم في كنائس عديدة، بعضها صغير وبعضها كبير، كنائس تحتوي على أعضاء كثر وأخرى أستطيع أن أعد أعضاءها على أصابع يدي، لكن صدقوني إنني كنت أشعر بحضور الرب في هذه مثلما أشعر بحضور الرب في تلك، وقد تعلمت أن لا أنظر إلى الخزان، إلى مبنى الكنيسة، إلى الخيمة التي لا تبدو مكانا للعبادة أو إلى عدد الحضور، لكن إلى ما يوجد داخل الخزان، إلى المستوى الروحي الذي يتحلى به الحاضرون، وإلى الغذاء الذي يحتاج إليه البعيدون. إن كان الله يتحرك، إن كان الله ينمي، وإن كان لا ينمي، ومهما يكن فإن مستوى الحياة الرفيع أن نبقى مقدسين روحيين، وهذا ليس بالأمر المتغير، علينا أن نجله في حياتنا دوما وأبدا مهما تكن النتائج. والآن أحبائي سوف أترككم مع ثلاث ملاحظات مهمة. أولا، إن رسالتنا ثابتة وليست متغيرة، لكن ما هو متغير وقابل للتبديل هو الأسلوب. إن رسالتنا الثابتة تقع بين دفتي هذا الكتاب الذي يدعى الكتاب المقدس، وإن كان هذا الكتاب يقول شيئا فعلينا نقله كما هو بالحقيقة للآخرين، فمن واجبنا تعليم ما تقوله كلمة الله، لا أن نتلاعب بها ونؤولها كما نشاء ونستحسن، بل أن نعطيها المعنى الصحيح المقصود. لا يحق لنا أن نشك بأي حق كتابي لأي سبب من الأسباب مهما كان وجيها. إن رسالتنا ثابتة بثبوت الله وهي راسخة كرسوخه، لكن ما يتبدل ويتغير في ذلك هو الأسلوب والطريقة. ثانيا، إن المأمورية العظمى تتطلب حماية الحق وليس مضايقة الناس. إن الصليب هو ما يجرح الناس وينخس ضمائرهم، ولكن خدمتنا هي أن نحمي الحق وندافع عنه، لا أن نسيء إلى الناس. وثالثا، يجب أن تكون سيرتنا في المحبة. أسلوبنا يجب أن يكون أسلوب محبة ورأفة ورحمة وكياسة. دعونا نسأل نفوسنا، هل نحن نتحرك لأمور أساسية وجوهرية؟ هل نتمسك بالمخزون أم بالخزان؟ هل نهتم بالقشور مهملين اللب؟ إن المجاعات الروحية تجتاح الكثيرين، فهل نهتم ونجاهد في سبيل ما هو يستحق؟ هل نضع مجهوداتنا وكفاحنا وطاقاتنا في المكان المناسب، أم نهدرها في حروب جانبية لا نفع منها؟ أحبائي في الختام، لنحن رؤوسنا ونغمد عيوننا لفترة قصيرة أمام الله. دعونا نتمتع بوجوده بقرب كل فرد منا. صديقي المستمع، هل تعرف المسيح حق المعرفة؟ هل تعرف الرب يسوع؟ هل طلبت منه يوما أن يدخل قلبك ويغير حياتك ويقوم سبلك ويطهرك من الخطية ويسامحك عن كل الماضي؟ وكأولاد لله، إنه وقت للانتعاش والنهضة. يقول الرسول بولس، لو كنا قد حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، فإن الحكم حاضر إن كنا نتعامل مع الخطية في حياتنا، وإن كنا لا نحكم عليها بأنفسنا وننزعها من حياتنا فسوف يحكم علينا وربما بأسلوب لا يروقنا. مستمعي، اجعل من هذه اللحظات لحظات ذات معنى. أبانا السماوي المحب، إذ نشعر بدفء وجودك معنا وبابتسامتك الحلوة لنا، نشكرك من كل قلوبنا لأجل قبولك لنا في شخص ابنك المحبوب يسوع. نشكرك من أجل فرح الأمجاد السماوية، ونشكرك أيضا من أجل جذور إيماننا الراسخ، ونشكرك من أجل الكنز الثمين الذي وضعته بين أيدينا. ساعدنا كيما نجاهد ونحافظ على هذا الكنز الذي يستحق فعلا كل العناء. إلهنا المحب، نحن على يقين أن كل ما لا يتعلق بهذا الكنز في هذا العالم لا يستحق قطرة واحدة من عرقنا. لذا أعطنا البصيرة الروحية الثاقبة حتى نميز الأمور على حقيقتها، ونعمل لمن يستحق العمل، ونسعى وراء ما يستحق السعي. نصلي هذه الصلاة باسم المسيح شفيعنا العظيم، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، ننهي حلقة اليوم على أمل أن نلتقي في المرة المقبلة مع الحلقة الأخيرة من سلسلة امتياز الخدمة، لنبدأ بسلسلة جديدة تتضمن أجمل وأروع الحقائق الكتابية على الإطلاق. وأتمنى أن تكونوا قد أدركتم مدى أهمية الكنز الذي يستحق عناءنا. فهل أبعدنا شبح المجاعة الروحية عنا متمسكين بما هو جوهري وأساسي؟ وهل أنفقنا مجهوداتنا وطاقاتنا ومواهبنا في خدمة الرب حيث المكان المناسب لادخار كنز أبدي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل؟ وإلى ذلك الحين أترككم في عناية الله، وإلى اللقاء.